هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب قوات الاحتلال محور حديثنا في هذا اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع لها في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات، وثم سنتطلع معا أو سنسلط الضوء على أحد الإصدارات في شأن الساحة الفلسطينية من خلال هذه الفقرة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ضيفنا في هذا اللقاء وحديثنا معه حول محورنا مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب قوات الاحتلال. ضيفنا سيكون الأستاذ الدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة لبنان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة أيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية الرائعة التي أكيد تنتظرونها في كل أسبوع في مثل هذا اليوم. ثم بعد ذلك سنستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. وقتا طيبا نتمناه لكم. أحبتنا الكرام، الفقرة الأولى في هذا اللقاء إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية للكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال اليوم بأنها قيادة فاسدة. أحبتي المستمعين، يحفل كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست وانتهاءا بالموظفين الكبار. مستمعينا الكرام، كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه اليهودي يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كيتساف الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت بدءا بالرشاوى المقدمة له وانتهاء بصفقة خصخصة بنك لأومي، إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشاوى، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق إبراهيم هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق إزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريال شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوي، كما أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في إسرائيل يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وإن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
شكرا للزميلة عليا صالح لتقديمها فقرة إصدارات.
يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الهم، يا شعب فلسطين الهم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الهم. يا شعبي مشوارك واصل، الله قاوم الله ناضج لابد الجدار العازل فوق الصابر يتهدم يا شعب فلسطين الدم يا شعبي مشوارك واصل ظلك قاوم ظلك ناضج لابد الجدار العازل فوق الصابر يتهدم يا شعب فلسطين الدم يا شعب فلسطين الدم وحدة أهل وحدة دم هدفك واحد أملك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم واصل دربك ولا تهتم
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب قوات الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين: ما مستجدات مشاركة دول عربية وإسلامية في مناورات للنيتو إلى جانب الاحتلال؟ ما الدلائل من المشاركة في المناورات؟ وفي أي إطار يأتي المطلب الفلسطيني؟ هل حول ترك المناورات احتراما لجراح الشعب الفلسطيني؟ مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب الاحتلال موضوع حديثنا. يئن الشعب الفلسطيني من آلام جراحه التي لم تلتئم منذ أكثر من 70 عاما. تقوم بعض الدول العربية والإسلامية بغض الطرف عن هذه الآلام، وكأنها تريد أن تقول إنها سئمت صراخ الأطفال الفلسطينيين اليتامى والأرامل. وفي هذا السياق استنكرت حركة حماس مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في المناورات العسكرية لحلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة بمشاركة الكيان الصهيوني، والتي تقام جزء منها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت الحركة إن المشاركة جنبا إلى جنب مع هذا الكيان المحتل لأراضينا والمغتصب لحقوقنا المشروعة ليس فقط يشرعن وجوده واحتلاله لأراضينا، ولكن يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات ونهب الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا. وبشأن الرسالة الأصلية للمناورات، اعتبرت حماس أن المشاركة في هذه المناورات تؤكد خذلان هذه الدول للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ما يدعو لضرورة الانسحاب الفوري منها ومقاطعة أي نشاط مدني أو عسكري يشارك فيه كيان الاحتلال في أي مكان أو على أي مستوى. ولفتت حركة حماس إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في مناصرته ضد الظلم وإعداد العدة والاستعداد لمعركة التحرير الكبرى. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور عبد اللقيس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لبنان. دكتور عبد اللقيس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. دكتور، لماذا تجري الناتو مناوراتها في هذه المرحلة التي هزمت فيها القوات الصهيونية على يد المقاومة الفلسطينية الباسلة؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:02 مساء بتوقيت القدس المحتلة. مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للنيتو إلى جانب قوات الاحتلال، موضوع برنامجنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم. طبعا نتحدث فيه حول مستجدات مشاركة بعض الدول العربية والإسلامية في مناورات الناتو التي يشارك فيها الاحتلال، والدلائل من المشاركة في المناورات، وكذلك المطلب الفلسطيني حول ترك المناورات احتراما لجراح الشعب الفلسطيني. كل هذا سنطرحه إن شاء الله مع الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة لبنان، بمجرد أن ينضم إلينا عبر الهاتف. للأسف خطوط الهاتف في هذه الأيام نواجه بعض المشاكل فيها، خاصة مع الأراضي المحتلة ومع باقي الدول العربية ومنها لبنان، وبالتالي نحن بانتظار أن تعالج هذه المشكلة. وينضم إلينا ضيفنا الدكتور عبد اللقيس. ونعم دكتور عبد اللقيس معنا. نعم دكتور، لماذا تجري الناتو مناوراتها في هذه المرحلة التي هزمت فيها القوات الصهيونية على يد المقاومة الفلسطينية؟
أولا تحية لكم ولكل الأخوة المتابعين،
حياكم الله.
طبعا يعني الهزائم التي مني بها العدوان الصهيوني المتكررة لم تعد تتيح له المضي قدما بسياساته الانفرادية بأن يكون معزولا بمعنى العزلة العسكرية الحربية المباشرة في أي عدوان يقوم به. فكانت أمريكا انتارعت في عهد ترامب الأخيرة بتسريع عمليات التطبيع لهذا مع هذا الكيان مع بعض الدول العربية التي لا تمثل 5% من شعوبها، هذا في أحسن تقدير، من أجل تحصين الوضع الأمني الوجودي للكيان الصهيوني بعد سلسلة الهزائم التي ذكرنا أنه مني بها. وجاءت عملية سيف القدس العدوانية الأخيرة التي ألحقت بهذا العدوان وكيانه هزيمة أخرى، وترتب عليها أوضاع استراتيجية كبيرة يعني أفقدته كل عناصر تقريبا المفاجأة والرعب الذي كان يحاول أن يبثه في المنطقة بأنه كان قادرا على أن يشن عدوانا على إيران أو على العراق أو نعم. على سوريا مجددا أو على لبنان، وكل هذه الأمور تم ضحضها ميدانيا من خلال بعض الصواريخ البدائية التي تمكنت المقاومة الفلسطينية من إطلاقها على الكيان، والتي بلغ عددها تقريبا 4500 صاروخ.
طيب دكتور عبد اللقيس، عذرا على قطع كلامك، لكن وددت أيضا أن يعني ننظر أيضا بنظرة تحليلية لمشاركة بعض الدول العربية والإسلامية أيضا في هذه المناورة في وقت يعني ما زال الشعب الفلسطيني إن من جراحه جراء جرائم الاحتلال التي تمارس بحقه.
هذا الذي سأصل إليه من هذه المداخلة. فبالتالي كما ذكرت بأن هذه الصواريخ البسيطة التي يعني أطلقتها المقاومة الفلسطينية لا وأفقدت عنصر المفاجأة عند الكيان الصهيوني، فكيف به بمواجهة سوف تكون إقليمية؟ وما أدراك ما يملك هذا المحور المقاوم من إمكانيات هائلة. فكان لابد من أن تكون المساعدة والمؤازرة لهذا الكيان عبر بعض هذه الدول العربية والإسلامية بالعنوان فقط، من أجل إعطاء معنويات جديدة لهذا الجيش الصهيوني الذي فقد كل معنوياته العسكرية، وعلى أساس أن يكون هناك تشكيل حلف جديد صهيوني عربي، كما يمكن أن يحلو للبعض أن يطلق عليه تسمية السنة المعتدلين، وهذه تسمية أبغضها، أو مع الكيان الصهيوني حتى يصبح لديه محور يستطيع من خلاله الاعتماد على هذا المحور لتوسيع قاعدة الاشتباك مع محور المقاومة فيما لو حصل أو وقعت الحرب مجددا. فبالتالي الهدف الأساسي هو تحصين أو تأمين أكبر نسبة من الحماية للكيان الصهيوني من خلال هذه المناورات التي قامت أمريكا بإرغام هذه الدول وقادتها الأقزام على المشاركة بهذه المناورات مع الكيان الصهيوني مؤازرة له ولتعلن للمحيط كله بأنها هي جاهزة بأن تكون جزءا من المعركة الصهيونية الأمريكية في المنطقة ضد الشعوب المقاومة لهذه الحركات الاستعمارية كلها.
طيب ما بنظركم لسان حال الشعب الفلسطيني مقابل هذه الحركة المشبوهة من دول عربية وإسلامية تشارك في هذه المناورات؟
يعني الشعب الفلسطيني يعني كما نعلم بأنه مغلوب على أمره من الناحية السياسية ليس من الناحية المقاومة التي يتقنها من الحجر إلى السكين إلى البندقية وإلى الصاروخ حتى إلى حركة الاعتصام والإضراب عن الطعام، كلها أشكال من أشكال المقاومة للوجود الصهيوني على أرضه. لكن الذي يعني يفتقده هذا الشعب الفلسطيني هو المؤازرة السياسية ممن يزعمون زورا وبهتانا من مشايخ الفتنة ومشايخ السوء ووعاظ السلاطين الذين كانوا لا ينفكون يصمون آذان المشاهدين ويعني يطيلون الفتاوى بأقذر ما يمكن من أجل ذبح المسلمين بعضهم بعضا. الآن هؤلاء لم نعد نسمع لهم حسا ولا حسيدا ولم نعد لهم نرى منظرا من مناظرهم القبيحة سوى أنهم يروجون لعملية التطبيع ويروجون بأن الفلسطيني هو المعتدي وأن أرض فلسطين هي حق لليهود وإلى ما هنالك. فلسان الشعب الفلسطيني هنا من الناحية الإعلامية ومن الناحية السياسية هو يعني يحتاج إلى المؤازرة، بينما هو يرفض رفضا قاطعا وشاملا، وقد تبين له الكثير ممن كان يخفى عليه بأن هذه الدول تؤازره أو تسانده، لكن حينما وقعت الواقعة مع هذا الكيان في أكثر من مناسبة هذا الشعب الفلسطيني وجد أنه محاصر ومرهب من هذه الدول العربية التي يعني هي بالخليج بشكل أساسي ومن مصر ومن الأردن والتي ترفع شعار حماية السنة في العالم.
طيب دكتور عبد اللقيس، عذرا على قطع كلامك، هل تعتقد بأن هذه المناورات التي كما ذكرت تدعم يعني تأتي لدعم الاحتلال ستؤثر على معنويات الشعب الفلسطيني، على إرادة محور المقاومة، سترعبه كما تظن دول الحلف ومعها أمريكا؟
أبدا، نحن في محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية وكل فصائل المقاومة في المنطقة ودولها. نحن منذ أن انطلقت جزوة المقاومة مع انتصار الثورة الإسلامية حتى منذ ما قبل الانتصار، منذ إرهاصات المسيرات الأولى التي كان يؤججها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، عرفنا أن نسلك طريق ذات الشوكة كما قال الله تعالى، وأننا سوف لن نكون يعني لن نلبس الديباج والحرير ولن نلبس الذهب، بل سنفترش الحجارة ونفترش الجبال والصخور ونأوي في الكهوف، وبالتالي ليس لدينا أي نوع من المفاجآت حتى لو اجتمع كل الأعراب مع الكيان الصهيوني. الآن نحن كنا في بداية المعركة نعرف أن كل العالم مع الكيان الصهيوني، أما الآن فقد رأينا أن هذا الكيان الصهيوني تلقى العديد من الصفعات من الغرب ومن أمريكا في الفترة الماضية، حينما هزم في معركة سيف القدس قام هذا نتنياهو بتوجيه التهديدات إلى الجمهورية الإسلامية بأنه يريد توجيه ضربة، لكن أمريكا التي فقدت هي أيضا عنصر القوة المفاجئة في منطقة الشرق الأوسط استدعت وزير كيان الدفاع الصهيوني إلى أمريكا وأنبته وأنذرته بأنه إذا ما قام بأي عدوان بهذا المستوى فإن أمريكا لن تكون إلى جانبه أبدا ولن يكون الناتو يتورط معه أبدا. فبالتالي تم إخطاء نتن إياه ورميه في مزابل التاريخ، لأنهم يعلمون جيدا القادة الأمريكيين العسكريين منهم قبل السياسيين لأن أي معركة بهذا المستوى سوف تؤدي
طيب
إلى نعم. فرصة تاريخية.
نعم. طيب ربما هناك وجه آخر لهذا السؤال أيضا دكتور عبد اللقيس، وهي يعني المحاولات الغربية في سياق دعم المعنويات المنهارة لقوات الاحتلال وهذا الجيش الذي يدعي أنه لا يقهر، كيف رأينا كيف انهار أمام صواريخ بدائية للمقاومة، هل تعتقد بأن هذه المناورة ستستعيد شيء من هذه المعنويات؟
أبدا، لأن المعنويات هي حالة نفسية وليست حالة مادية، لأن ما يملكه الكيان الصهيوني من أسلحة ومن عتاد ومن تنظيم ومن قدرات عسكرية لا تملكها هذه الدول الأعرابية وحتى الدول المشاركة كلها، لو اجتمعت لما وصلت إلى شيء من التنظيم والدقة والتقنيات العسكرية وغير العسكرية التي يملكها الكيان الصهيوني. فالمسألة بالنسبة للكيان الصهيوني وجيشه هي ليست أعداد جديدة وليست بعض الدبابات الجديدة القديمة عند هذه الدول فيما يملك الجيش الصهيوني الميركافر M4 والطائرات F-35 والصواريخ الاعتراضية والصواريخ نووية وإلى ما هنالك، بينما تلك الدول المشاركة تفتقد إلى أبسط هذه الأمور. مع هذا أن المشكلة لدى الكيان الصهيوني فيه هي انهيار المعنويات النفسية، وبالتالي هذه الأمور لا يمكن أن تعيد الروح القتالية للجيش الصهيوني الذي تلقى العديد من الهزائم، وهو يعلم جيدا بعدما تابعنا الكثير من التصريحات للمعلقين السياسيين والعسكريين أثناء العدوان على غزة ومعركة سيف القدس، حيث قال أحد المحللين العسكريين لقناة كان العبرية بأنه إذا أردنا أن لا نؤكل أحياء، هذه العبارة هي له أقتبسها، فعلينا أن نحزم أمتعتنا ونرجع من حيث أتينا. فإذا هذا الكم الهائل من الانحطاط الروحي والنفسي لدى المغتصبين، سواء لأنه لا يوجد مدنيين في الكيان الصهيوني، هذا يجب أن يكون واضحا.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة لبنان.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية في عداك طاهرا عيدا طاهرا عيدا موطني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور عبد اللقيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة لبنان لمشاركته القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثه حول محورنا مشاركة عربية وإسلامية بمناورات للناتو إلى جانب قوات الاحتلال. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا وهي أيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية، نستمع معا.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يوكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتون بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين ما كان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلي والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيدلها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدا يوكل هو ام ابراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن النفس يا ابو ابراهيم عشان بتذكر البني ادم بخريف عمره. ايه يلا حسن الختام. حس ابو ابراهيم انها مرته تعبانه وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها لا لا يا أم إبراهيم لا، ما شاء الله عليكي بعدك صبية يا بنت الحلال وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا أنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت بأول الخريف. آها طيب، وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له بأول الخريف كمان. آها عليك نور، وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت بنص الخريف. قالها يرحم والديكي تمام، وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له برضو بأول الخريف. مظبوط، وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال خريف العمر، قال يمكن يكون الشتاء وبرد اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له ما أكلتش مليح؟ قالها بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حدا يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم مدت ايدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت ايدها وهبط قلبها، عرفت انه ابو ابراهيم كان نايم نومته الاخيره. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتوني. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتحة على أرواحهم وقال لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء، فلسطين الأرض والذاكرة، نستمع معا.
فلسطين الأرض والذاكرة.
كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهوى 9949 دونما، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خربة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب 220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.